بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في ظلال آية. كان بنو أبيرق ثلاثة إخوة في المدينة، بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا يهجو أصحاب النبي وينحل الشعر لغيره ليقوله، وكان المسلمون يقولون والله ما هو إلا شعر الخبيث. سرق بشير درعا من حديد لرفاعة، كان الدرع في جراب فيه دقيق، فكان الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى داره. فأرسل رفاعة ابن أخيه قتادة بن النعمان يشكوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هو قتادة؟ قتادة بالطبع هو أحد الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة مع 70 من الأنصار، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد بدرا وشهد أحد، وله قصة جميلة، فقد أصيبت عينه يوم أحد فسالت على وجنته، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن عندي امرأة أحبها، وإن هي رأت عيني على هذه الحال خشيت أن تكرهني فردها علي. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. قالوا: فاستوت عينه ورجعت أفضل من عينه الأخرى. إذن هذه معجزة خاصة لسيدنا قتادة. نعود إلى قصة بشر الذي سرق الدرع لرفاعة عم قتادة. يقول قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بني أبيرق عمدوا إلى عمي رفاعة وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال رسول الله: سأنظر في ذلك. فلما سمع ذلك بنو أبيرق أتوا رسول الله فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا، أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت، أي كذبوا على رسول الله. فقال النبي لقتادة: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت؟ قال قتادة: فرجعت ووددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله في ذلك. بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله، وهو هنا تسرع في الحكم. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. يقول قتادة: فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله، فقال عمي: الله المستعان. هنا نرى أن رفاعة هذا الصحابي الجليل قد سلم أمره لله تعالى، لأنه مؤمن وموقن أنه صاحب حق، ولم يأخذ على نفسه شيئا من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بسرعة دون أن يتثبت من الأمر. ولكن ما أن لبث فنزل القرآن الكريم ونزلت هذه الآية التي هي موضوع حلقتنا اليوم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الآية 107 من سورة النساء. وكان البريء الذي رموه بالسرقة في هذه القصة هو لبيد بن سهل، وهو رجل من اليهود من سكان المدينة. فلما أنزل الله ما أنزل هرب بشير السارق إلى مكة، ونزل على امرأة اسمها سلافة كان يصاحبها من قبل، فقال فيها حسان بن ثابت أبياتا في الشعر يهجوها بها. فلما بلغها ذلك قالت لبشير: إنما أهديت لي شعر حسان، وأخذت رحله فطرحته خارج المنزل، فهرب إلى خيبر وارتد عن الإسلام، فأنزل الله فيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم إن بشير هذا نقب بيتا ذات ليلة ليسرق، فسقط الحائط عليه فمات مرتدا كافرا. نعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة. إذن كان هذا سبب نزول هذه الآية. أما تفسيرها، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يقول الإمام القرطبي في هذه الآية تشريف وتكريم وتعظيم للنبي، وتفويض وتقويم أيضا على الجادة في الحكم، وتأنيب على ما رفع إليه من أمر بني أبيرق. لتحكم بين الناس، من أهداف إنزال القرآن والكتاب إنما هو الحكم بين الناس، كل الناس. الآية ذكرت الناس، ليس فقط المسلمين، وإنما كل الناس، مسلم أو غير مسلم. طبعا الله تعالى أنزل هذه الآية وقال لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله ليست هنا رؤية عين، إنما هو الحكم، يعني لأن الحكم لا يرى بالعين، إنما لتحكم بين الناس على قوانين الشرع التي أنزلها الله تعالى إليك. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا أصاب، لأن الله تعالى أراه ذلك، وقد ضمن الله تعالى لأنبيائه العصمة. ولا تكن للخائنين خصيما، أي ولا تكن لمن خان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله مخاصما عنه. إذن معناه لا تخاصم الناس لأجل الخائنين، ولا تكن للخائنين خصيما، فالمقصود بهم بنو أبيرق. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أي يا محمد استغفر الله. استغفر الله مما؟ مما قلت لقتادة، ومما دافعت عن بني أبيرق. إذن الله تعالى نهى رسوله عن مساندة أهل التهم، ونهاه عن الدفاع عنهم، فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. بالطبع هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به أيضا إضافة إلى النبي المراد به المسلمون. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أي استغفر الله مما قلت لقتادة، واستغفر الله أيضا للمذنبين من أمتك، واستغفر الله أيضا للمتخاصمين بالباطل من أمتك، لأن كثير من الناس قد يتخاصمون بالباطل. فالله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر الله لهم، وهذا دعوة للمتخاصمين أيضا هم أنفسهم أن يستغفروا الله تعالى ويجدوا الله غفورا رحيما. أتوقف معكم إخوتي وأخواتي إلى فاصل صغير ونعود بإذن الله تعالى. أعود معكم إلى الآية، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الجدل هو مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة هي المناظرة والمخاصمة، والمراد بها هنا الجدل على الباطل. أما إظهار الحق فإنه محمود مطلوب لقوله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق. عن الذين يختانون أنفسهم، قال هنا يختانون أنفسهم، هم في الحقيقة خانوا غيرهم، في الظاهر خانوا غيرهم، ولكنهم في الحقيقة خانوا أنفسهم، فقد خانوا الجماعة وخانوا منهج الجماعة وخانوا الأمانة الملقاة على الجماعة كلها، وعرضوا أنفسهم للإثم الذي سيعاقبون عليه. إذن أصبح المعنى لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم، يعني بشير بن أبيرق وقومه يخونونها بالمعاصي، لأن وبال خيانتهم عائد عليهم لا محالة. إن الله لا يحب، يعني إن الله لا يرضى عنه، لا يحب من كان خوانا أثيما. خوان هو الخائن، وصيغة خوان أبلغ في التأثير والمفاعلة لأنه من صيغ المبالغة، وإنما كان ذلك لعظم قدر تلك الخيانة. أثيمة أي مرتكب للإثم كثير الإثم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيمة، وهذه عقوبة أكبر، أن الله لا يحبه من كل أكبر من كل العقوبات. والآية تدل على أن الذين لا يحبهم الله لا يجوز لأحد أن يجادل عنهم ولا يحامي عنهم، وهذا تحذير من الله تعالى للمحامين الذين يرافعون عن الظلمة، وتخويف لهم من العذاب أن الله لا يحبهم. أنتقل إلى المحور الثالث، تفاعل الصحابة مع هذه الآية. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. انظروا ما أعظم إيمان رفاعة، هذا الصحابي الذي لا يعرفه كثير من المسلمين، لما عاد قتادة من عند رسول الله وقال لعمه ما قال، أجابه رفاعة: الله المستعان، يعني وكل أمره إلى الله فنصره الله تعالى. جاء في الحديث القدسي: لا ينتصر عبد من عبيدي بي، أعلم ذلك من قلبه يقينا، فيكيده أهل السماوات وأهل الأرض إلا نصرته عليهم. فلما نزل القرآن وفضح السارق وظهر صدق رفاعة، رد بنو أبيرق السلاح لرفاعة، فقال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح وكنت أرى إسلامه مدخولا، يعني إسلامه جديد لسه عن عمه، قال رفاعة: يا ابن أخي، هو في سبيل الله. فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. هذا عن رفاعة. أما عن ابن عباس فكان يقول عند هذه الآية: إياكم والرأي، يعني الحكم بكتاب الله تعالى بما ترون أنتم، فإن الله قال لنبيه: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت أنت. لذلك كان دعاؤه: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. أما عمر بن الخطاب فقد قال له رجل: احكم بما أراك الله. قال: ما، إنما هذه للنبي خاصة، إياكم من التقول على الله. تعرفون شريح القاضي المشهور؟ قالوا أنه مكث قاضيا نحو 70 سنة، كان إذا جلس للقضاء دائما يقرأ هذه الآية: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كتب عمر إليه مرة وقال له: إذا جاءك الشيء من كتاب الله فاقض به. هذه قاعدة أولى. ثانيا: فإن لم تجد في كتاب الله فانظر في سنة رسول الله فاقض بها. ثالثا: فإن لم تجد فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به. رابعا: فإن لم تجد فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيرا لك. والسلام. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا أشكل عليه شيء من التفسير سأل أصحاب رسول الله والمسلمين من أهل الكتاب الذين قرأوا الكتب مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما. ليس عيبا أن يعترف الإنسان بعدم علمه بشيء. ابن عباس الحبر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: عرفت تفسير جميع القرآن إلا أربع كلمات لم يعرفها ابن عباس من قبل، طبعا فيما بعد تعلمها. ما هي الكلمات؟ قال: الأواه والرقيم وحنانة وغسلين. لم يكن ابن عباس يعرف، ولم يكن يخجل أن يقول: أنا لا أعرف معنى هذه الكلمات، لكنه ما وقف هنا وإنما تعلمها فيما بعد. أنتقل إلى المحور الرابع، عهد الصحابة. كيف عاهد الصحابة رسول الله على هذه الآية؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الصحابة الذين سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، عاهدوا رسول الله. يقول الشعراني: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتجنب العمل بكل رأي لم يظهر لنا وجه موافقته للكتاب والسنة إلا إذا أجمع عليه. هكذا كان حال الصحابة. أيضا روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال لا أدري، فقيل له أنت خليفة المسلمين ولا تدري؟ قل من ذات نفسك، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت أنا في كتاب الله برأيي ما لا أعلم. إذن لم يكن أحد منهم يتجرأ أن يقول بكتاب الله إلا إذا كان عن علم أو عن تثبت. أيضا لم يكن أحد منهم يتجرأ أن يحكم بين الناس إلا إذا ظهر له الحق. أنتقل إلى عهدنا نحن، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بعد أن عرفنا أن الله تعالى عاتب نبيه لأنه حكم برأيه قبل أن يتثبت، تعالوا نعاهد رسول الله أن نتجنب العمل بكل رأي لم يظهر لنا إلا إذا سمعناه من عالم عامل تقي ورع. بالطبع الصحابة كان لهم مواقف يعلمون كيف نخاف ونحذر على أنفسنا ونستشعر بهذه الآيات خوفا أن نكون فعلنا خطأ. كان عمر بن الخطاب يخاف أن يتناول برأيه. مرة جاء لأبي بن كعب فقال له قرأت البارحة هذه الآية ففزعت منها، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سيدنا عمر لما قرأ هذه الآية خاف على نفسه لأنه هو يظن نفسه أنه يؤذي المؤمنين، يقول والله إني لأنهرهم وإني لأضربهم، أنا عمر بن الخطاب كخليفة طبعا هو يمشي في السوق وربما ضرب فلان وربما أمر فلان، قد يكون هذا أذى. وهذا استشعاره رضي الله عنه وأرضاه وخوفه من أن يكون مذنبا مع نفسه أو مع الله تعالى. فقال له أبي يا أمير المؤمنين لست منهم، إنما أنت معلم، إنما أنت مقوم. إذن هكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هكذا كانوا يتلقون آيات القرآن الكريم، وهكذا كانوا يتفاعلون معها وينفذونها في حياتهم وفي شعورهم وفي تصرفاتهم. يقرؤونها قراءة فهم، قراءة تدبر، يقرؤونها من أجل أن يعملوا بها في حياتهم، ليس فقط من أجل ترداد التلاوة أو من أجل القراءة في ركعات الصلاة، إنما من أجل أن يجعلوها نبراسا لهم في حياتهم وهداية لهم حتى يصبحوا قرآنا يمشي على الأرض. جعلني الله وإياكم كصحابة رسول الله نتلقى آيات القرآن الكريم ونعمل بها. أستودعكم الله إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.